صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين، صلى الله وسلم عليك وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في السماوات رنة وعويل، من له قام ناعيا جبرائيل. أصبح الكون داجي اللون حزنا، فهل المرتضى علي قتيل؟ يا ليالي الصيام من كان يحييك، يا ليالي الصيام من كان يحييك بسيف ابن ملجم مقتول. يا حسام، يا حسام، أرد الوصي شفاه. أيها السيف، أتعلم ماذا فعلت؟ يا حسام، أرد الوصي شفاه، فيك قد أردي الهدى والرسول والنبي والملائك طرين، وأصيب التكبير والتهليل. بعد للمسجد ماذا تقول أيها الشاعر؟ أيها المسجد المعد لذكر الإله، أيها المسجد المعد لذكر الله، ذكر الإله فيك جديد. حف في الغر الكرام بنوه هذه الليلة، حف في الغر الكرام بنوه وهو عنهم بنفسه مشغول، ندبوه ندبوا وفي القلوب حريق من جوى الحزن والدموع تسيل يا ربيع الأيتام من للأيام واليتامى إن غاب عنها الكفيل نزلت الكوفة يا علي قشرى علينا. ايه انت ويا بنات رسول الله تنوح الليل، نزلت الكوفة يا علي قشرى علينا، نطلب من الله الطيب وتردنا المدي قشرى علينا، نزلت الكوفة يا ابو حسين فلاك عسفا للسلام يا ضي قال الحسن يختي السلام للأب منه ما تنظرين الشيف شق غرة جبي، قالت يا عقلي نطلب اي من الله السلام، وقام ابو الحملات ويتم مصيام ونعيد بزينة ولا نعيد يتام، قال هيا ثكل العيد لا تتذكري يا اختي يا زينب جان عيد تعيدش جان الخبر والصيل يصير ابرك الايام واحنا بعد لا ويوم ونصبح حيث وعند الفجر كهفين الأرامل تفقدين، لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. شاع في الآونة الأخيرة مصطلح تم تداوله بكثرة، وهو مصطلح الإسلام السياسي. وهذا المصطلح غالبا ما كان ينطلق من خلال التأكيد على فكرة مفادها أنه هل يمكن فعلا أن يكون للإسلام رأي في كل تفاصيل وجزئيات التنظيم الإداري للحكومة أم لا، أم أن هذه مسألة فقط هي شعار يحب مثلا جماعة أن يظهروا بها حتى يكسبوا بها ودا وتعاطفا من قبل الجماهير المتعطشة للإسلام. في هذه الدقائق سوف نمر بملامح التطبيق الإسلامي لحكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من خلال مبدأي العدل والحق، كيف تضافر العدل والحق في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أجل أن يبرهن أن هناك أطروحة فعلا قادرة على أن تدخل في كل تفاصيل العمل الحكومي والإداري. النقطة الأولى التي أود أن أدخل من خلالها في نظرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأصل التنظيم الحكومي أو القيام بالعمل في الدولة، أنه صلوات الله وسلامه عليه لا يرى قيمة لكل تلك البهرجات الإعلامية التي تقام من أجل الإشادة بحكم ما في مقابل ما يقوم به ذلك الحكم من إحقاق الحق وإبطال الباطل. عبد الله بن عباس يقول: دخلت على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو بذيقار، ذيقار الناصرية الآن في العراق، وهو يخصف نعله، يعني ذاك الوقت وهو على رأس الدولة يخصف نعله. يقول: لما رآني رفعها فقال: يا ابن عباس، ما قيمة هذه النعل؟ يقول: أنا بعد استحيت، يعني شو أقول له؟ يعني هذه إلها قيمة؟ هي يعني حذاء بالي يرمم في كل مرة، ما قيمة هذه النعل؟ قلت له: سيدي، ما أرى لها قيمة بعد، هذه ما لها قيمة، ما أشوف أحد يزهد فيها هذه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إنها أرفع عندي من حكومتكم إلا أن أقيم حقا وأدفع باطلا. بس هذه قيمة الحكم في نظره، بقدر ما يؤدي من إقامة لمناهج العدل ويدفع لأخطاء الباطل. هذه كل القيمة التي ينظرها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لمسألة الحكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. طيب، إذا جئنا إلى تفاصيل ما كان يقوم به صلوات الله وسلامه عليه في هذا الجانب، أولا النقطة الأولى في مدخلنا للبحث بعد المقدمة هو الجهود المميزة التي قام بها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بعملية التثقيف الحقوقي للجماهير. التفتوا هنا إلى هذه النقطة أيها الإخوة والأخوات. عادة من يكون في منصب من المناصب، خصوصا إذا كان هذا المنصب قد تسلق له تسلقا، يحاول أن يغطي بعض الحقوق التي للأتباع على هذا القائد أو على القائم بالمنصب، لأن مو من مصلحته أن يعرف حقوقهم حتى لا يطالبوا بها. ففي نظر الكثير من القائمين على مسؤولية من المسؤوليات وبين أيديهم موظفين أو أتباع، أنه من مصلحته أن لا يعرف الناس حقوقهم حتى لا يطالبوا بهم، وإذا طلبوا بها سوى قلق وربما لا يستقر في مكانه. أمير المؤمنين سلام الله عليه على العكس من ذلك تماما. أول ما جاء بعملية تثقيف للناس، مو أن يجي ويقول لهم إن عليكم أن تفعلوا كذا وكذا، لا، قبل أن يبدأ ببيان ما لديهم التفتوا وراجعوا كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذا المجال. قبل أن يبدأ بسرد ما يجب على الناس أن يفعلوه، هو بأبي وأمي أولا قال لهم أول اعرفوا أنتم ما هي حقوقكم علي قبل أن أعرفكم بواجباتكم التي يجب أن تقوموا بها. وهذا حقيقة أمر ملفت يعني في كلام أمير المؤمنين، ومن أحب فليراجع مطاوي نهج البلاغة مثلا، أو بعض الكلمات المتناثرة في مطاوي الكتب المختلفة، كتب الحديث المختلفة. هذا أمر غريب جدا. منه كلامه صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن حقا على الوالي ألا يغيره على رعية فضل ناله ولا طول خص به. يعني هذا الامتياز الذي يكون للوالي على الناس لا يجعله ذريعة لأن يتطاول عليهم ويتكبر عليهم، ولا طول خص به، وأن يزيده ما قسمه الله له من نعمة دنوا من عباده. مفروض يقول هذا يكون مدعاة لأن يتقرب الوالي إلى الناس أكثر فأكثر، إذ أنعم الله عليه بهذه النعمة. وأن يزيده ما قسم الله له من نعمة دنوا من عباده وعطفا على إخوانه. زين، هذه مقدمة. بعدين، ألا وإن لكم عندي، يعني أنت يجب علي أن أؤدي حيالكم. قبل لا يبدي قلت لك، قبل لا يبدأ يقول شنو الشيء اللي عليكم أنتم تسووه، هو صلوات الله وسلامه عليه، ألا وإن لكم عندي ألا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب. شفافية كما يعبر عنها اليوم في منتهى الوضوح. أنا أعاهدكم ألا أحجب عنكم أي أمر من أمور الدولة. شايف حاكم يعني في ذلك الوقت مع تدني مستوى الأنظمة السياسية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وإذا بعلي سلام الله عليه يأتي ويقول أن أنا أعاهدكم أن كل أمور تكون واضحة وياكم، من حقكم أن تسألوني عنها. فإذا هذا أمر في غاية الشفافية حقيقة. لا أحتجز دونكم سرا إلا في حرب، باعتبار يقول بعض الشراح أن الحرب تتطلب سرية يعني في بعض تفاصيلها. زين، هذه أمور اللي تخص أمن الدولة أنا ما أقدر هنا لحفاظا عليها مثلا أن أبديها لكم، ولكن الأمور الأخرى التي تهمكم لكم علي أن لا أحتجز دونكم فيها سرا ولا أطوي دونكم أمرا إلا في حكم، إلا إذا كان حكم شرعي. ما يصير حكم الشرعي هذا أقدم من الناس أو أشاور الناس فيه. إذن أمران فقط يحجبهما عن الناس، أمر الحرب باعتبار أنه يحتاج إلى الأمن والسرية، وأمر الحكم لأنه مورد من موارد اختصاص الله تبارك وتعالى. دون ذلك فهو يقول لهم سائر الأمور هي أمور مكشوفة لكم، ولا أقف به دون مقطعة وأن تكونوا عندي في الحق سواء. هذا كل عهد قدم لهم أن تكونوا كلكم في الحق سواء. سنرى الآن تطبيق هذا الكلام على الواقع. فإذا فعلت ذلك، الآن شوفوا هذا اللي أقوله، إذا أنا سويت أولا، إذا أنا طبقت هذا بعدين أنتوا تجي طاعتكم لي. شايف؟ يعني مو أبدأ كما قلت لك، يعني مو بدأ أولا بأن يؤاخذهم افعلوا وافعلوا وعليكم وعليكم، لا، أول شوفوني أنا أطبق هذه الأمور اللي قلتها التي تعهدت بها، فإذا أنا طبقتها عندها فإن لي عليكم أنه شنو؟ وجبت لله عليكم النعمة ولي عليكم الطاعة. تلك نعمة من نعم الله عليكم إذا أنتم فعلا حبيتم بحاكم كهذا، فاشكروا الله وبعدها أطيعوني فيما أقول لكم. زين، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، حينما يعني الإمام سلام الله عليه جاء أيضا، لا يفترض أن كل الناس راح تكون تسمع هالكلام وتنضوي تحت لواءه وسيسمعون له ويطيعون. حتما لكل إنسان معارضون، لكل إنسان مخالفون، وهذا الأمر سلام الله عليه افترضه من البداية، ولذلك جاء وكتبت بحوث هنا كثيرة، بعضها مقالات وبعضها كتب في حقوق المعارضة في فكر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إن لكم علي أيضا، شوفوا إذ هناك يمكن تقول دول عامة الناس بعد ما بدر منهم شيء فيقول لكم علي، لكن يجي لناس يحاربوه، يجي للناس واقفين ضده، يجي لناس يسمع أحدهم خطابه فيقول قاتله الله من كافر ما أفصحه. الإمام يتكلم واحد منهم يقول قاتله الله من كافر ما أفصحه، فأراد أحدهم أن يتناوله فقال عليه السلام مه فإنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب، وأنا عفيت عنه. هؤلاء بهالمستوى، لاحظ، يعني مو مسألة أن واحد يستخدم مثلا معارضة بكلام مهذب وبكلام يعني كلام فيه شيء من الأدب، لا 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 أبدا، كلام فيه سب وشاتب، ومع ذلك الإمام سلام الله عليه يقول إن لكم علي ثلاث حقوق. هذا المعارض هم يعرفوا حقوقهم، هو بأبي وأمي يأتي فيعرفهم حقوقهم. إن لكم علي ثلاث حقوق، لكم حق، الحق الأول ألا نمنعكم مساجد الله أن تدخلوها وتصلوا فيها. يعني يمكن نفهم من هذا الكلام هو حرية الممارسات العقائدية، أنا ما أقدر أمنعكم من هذه مهما كان وصدر منكم. ولكم علي ألا أمنعكم الفيء ما دامت أيدينا في أيديكم، ما دام أنه أنتوا يا الجماعة يعني في نسق واحد ويا المجتمع. بعد الحق الثالث شنو؟ وألا أقاتلكم حتى ترفعوا السلاح علي، حتى تقاتلوني. أما أنه في الأحوال العادية، شوف يعني كل هذه الأمور اللي تسمعها، سباب الشتائم اللي كان يسمعها، كل هذه ما مثلت عند مشكلة في التعايش مع أولئك المعارضين وأعطاهم حقوقهم. فإذا هذا كله أنا متغافل عنه، كل هذا أنا مسامح فيه، خلا أنكم ترفعوا السلاح. طبعا رفع السلاح هو تهديد للأمن وهذا لا يقبل. إذن هذا جانب آخر من جوانب التثقيف الحقوقي عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طيب النقطة الثالثة تحديد الصلاحيات لعمل الولاة. كثيرا ما الإنسان مثلا الذي في موقع معين حينما يعين أشخاصا يمثلونه سواء في مناطق أو يمثلونه في إدارات معينة يعتمد على الثقة فيما لديه، خلاص هو يروح ومطلق الحرية يفعل ما يشاء. أما أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فإنه بأبي وأمي يرسم معالم وحدود الصلاحيات. الآن يتبين لنا لماذا، يعني ليش الإمام سلام الله عليه ما يترك الصلاحيات واسعة وفضفاضة للوالي حينما نقرأ عهده صلوات الله وسلامه عليه للأشتر حين ولاه مصر، قال هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب. أنا أتصور هذه الكلمة ما أمر به عبد الله فيها دلالة، يعني مو الشكل كعبارة قال كعبارة تكتب تشريفية، يعني لا، ما أمر به عبد الله يعني يريد أن يقول له أنا لا أصدر شيء من عندي، ترى كل ما أقوله هو من الله تبارك وتعالى. وهذا ما عرفه لعله الشهيد الصادق قدس الله سره بتطويع السياسة للحكم الإلهي عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. المهم ما أمر به عبد الله علي بن أمير المؤمنين، علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولا، ماذا أمر؟ حدد له بس أربع مهمات. طبعا هو يستحدث البرامج بحسب اجتهاده هناك ضمن هذه الخطوط الأربعة. ما هي هذه الخطوط الأربعة؟ قال جباية خراجها، مسؤولية عن جباية الخراج، وهذه لها آداب تقرأها هناك أيضا، يعني مو جباية الخراج، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، يعني حتى هذه أيضا الإمام أعطى فيها إرشادا. بس هذه الخطوط العريضة كما نقول. إذن الجانب الأول هو التحصيل المالي وجهاد عدوها. في الجانب الثاني كما يقول بعض الكتاب وزارة الدفاع واستصلاح أهلها، برامج التربية والتعليم، هذا خط رابع. خط ثالث وعمارة بلادها، التخطيط والبناء. شايف هذه أربعة خطوط الإمام قال له أنت تتحرك في هذا. لماذا؟ ما يفترض في نفسه هذا بعدين أنه رايح والي ثم يذهب يشوفه إلا هو يشتري أراضي ويبيع في هذا ويأخذ أموال فلان لا لا، قل له أنت بس حدودك في هذا. يعني إذا جاءت شكوى كما جاءت شكاوى كثيرة للولاة عند أمير المؤمنين سلام الله عليه وتصرف حيالها، فإذا شكوى خارج هذه الأطر الأربعة أنت تؤاخذ عليها. زين، الأمر الرابع إرساء دعائم المساواة. شلون يعني؟ بعض الأحيان واحد يتكلم عن المساواة كلام نظري خطاب وكذا، لكن في الواقع هل استطاع أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ أنا راح أتحدث عن هذه الجنبتين من الناحية التنظيرية في فكر علي ومن الناحية العملية التطبيقية. أما من الناحية التنظيرية يقول هو سلام الله عليه خطب في الناس فقال لهم إن لكم محق المساواة، زين، فلا فضل عندي، طبعا الفضل هنا يعني يقصد في التقسيم تقسيم العطاء، لأبيض على أحمر أو لأسود، عفوا لأسود على أحمر. منو كان جالس وقتها؟ كان جالس عقيل أخو الإمام سلام الله عليه، عقيل بن أبي طالب جالس، فقام قال عجيب يا علي، يعني تريد أن تساويني أنا وسودان المدينة، دول السود اللي في المدينة أنا مثلهم في العطاء؟ فالتفت إليه
ما قال له بعدين أكلمه قدام الناس، أعطاه وياه هالشكل مباشرة. فقال له أما من أحد يتحدث غيرك؟ يعني خل غيرك يقول الحكي، أنت المنتبه لهالبيت تقول هذا الكلام. أما من أحد يتحدث غيرك؟ والله ما لك فضل عليهم إلا بتقوى أو بسابقة في دين. غير هذا لا طالبني بهذا. طبعا هنا لما قال بتقوى أو سابقة في دين أيضا راح نشرحه، يعني مو معناه أنه إذا واحد أسبق في الإسلام أو أكثر تدين راح يأخذ من العطاء أكثر من غيره. تفتوها أيضا نقطة مهمة جدا. ولذلك هذه المسألة التي صارت من وراءها الحروب لما قرر أن يساوي بين المهاجرين والأنصار، دكتور محمد عمارة يقول إن أعظم خطوة، هذا المفكر المصري، إن أعظم خطوة ثورية قام بها علي بن أبي طالب هو إعادة الناس إلى السواء في العطاء. هذه أخطر فكرة. ليش؟ لأنه الإمام جعل تركة ثقيلة، هذا مهاجر يأخذ أكثر من الأنصاري، وأم إذا عربي يأخذ أكثر من غير العربي. يعني ما جاء إلا والمجتمع مقسم طبقات طبقات. فقال صلوات الله وسلامه عليه قرر أن هو هالمسألة هذه. الآن أقرأ لك هذا النص المهم جدا. التفت إلى الصحابة، هذول اللي كانوا يأخذوا في العطاء أكثر من غيره من غيرهم، قال ألا لا يقول رجال منكم غدا قد غمرتهم الدنيا فاتخذوا العقار وفجروا الأنهار وركبوا الخيول الفارهة واتخذوا الوصائف الروقة. وهذا كان يتحدث عن واقع الإمام، لأنه الصحابة الآن روح راجع مثلا ما كتبه شيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله، كيف كانت تركات بعض الصحابة، بعضهم تقول بعض الروايات كانت تركاتهم صخور من ذهب لا تأكل الفؤوس فيها. فالإمام سلام الله عليه قال تعالوا أنا إذا جيت لكم لا تقولوا أنه علي بن أبي طالب هضمنا حقوقنا، أنتوا الآن عندكم خيول فارهة وعقارات، يعني هذه كلها يتحدث عن واقع، اتخذوا العقارات وفجروا الأنهار وركبوا الخيول الفارهة واتخذوا الوصائف الروقة إذا ما منعتهم ما كانوا يخوضون فيه. هذا قبل، الآن تغير الأمر وأصرتهم إلى حقوقهم التي يعلمون فينقمون ذلك، صير عندهم شوية من ألم النفس ولا صير عندهم غضب علي لقيامي بهذا، ويقولون لقد هضمنا حقوقنا ابن أبي طالب، ألا أيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يرى أن له الفضل على سواه لصحبته؟ شوف هذا هنا النقطة، فإن الفضل غدا بين يدي الله، إذا عند فضل قد مباشر عند الله. أما أنا راح أقسم، يعني هذا أعطيه مثلا 200 وهذا 150 كما كانوا يقسموا مثلا الخلفاء السابقين على أمير المؤمنين، يقول هذا الكلام هذا كله غير صحيح. زين، فمن هنا نلاحظ أن هذا على مستوى التنظير. على مستوى هناك برامج اجتماعية، التفتوا أيها الإخوة إلى هذه النقطة، في ثنايا كتبنا التراثية، في كتاب حلية الأبرار السيد هاشم البحراني رحمه الله يذكر هذه القضية، يقول الإمام سلام الله عليه جاء إلى طبقة الموالي، الموالي يعني غير العرب، تعرفون كيف كانوا يعاملوا هؤلاء؟ أصلا هو إذا قلت لك الآن في تفريق أصلا ما بين الأنصار، ما بين من هو من الأنصار وما بين المهاجرين درجات، زين، فكيف بين العربي وبين غير العربي؟ هذا أكبر وأكبر. فجاء الإمام سلام الله عليه شاف ذولا، طبعا كل العهود التي سبقت الإمامة سلام الله عليه كانت قد انتقصتهم أكثر، فترسخ الاحتقار في نفوس الناس لهؤلاء، من هم؟ غير العرب المعبر عنهم بالموالي. زين، شو يسوي الإمام هنا؟ كيف يعيد هؤلاء إلى درجة المساواة مع باقي الناس، سواهم في العطاء، لكن مساواة في العطاء ما ترفع، التفتوا، لا ترفع الحاجز النفسي من نفوس الناس، حتى لو تساووا في العطاء، لكن إذا النظرة لا زالت هي نظرة احتقار، هذه لا ترفع بالمساواة من العطاء أو في العطاء عفوا. فماذا فعل؟ جاء جمعهم سلام الله عليهم وخطب فيهم، قال: معاشر الموالي، إن هؤلاء، يعني عامة الناس، هذول اللي يشوفوا أنفسهم، يعاملونكم معاملة اليهود والنصارى، يتزوجون منكم ولا يزوجوكم. ليش يتزوجوا منهم؟ طبعا لأن دولاك طبعا يجوا من مناطق يعني فيها بشرة يعني جذابة بالنسبة لهؤلاء، فلذلك ما يستنكفوا أن يأخذوا منهم. لكن واحد من غير العرب من الموالي يأتي ويخطب واحدة من هؤلاء، لا، تقوم القيامة عليه. طيب وش نسوي احنا؟ شنو بيدنا نسوي حتى يعني نقنع الناس ان احنا مثلنا مثل الاخرين؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: اتجروا يرحمكم الله. هذا الحل، روحوا اشتغلوا في التجارة. ليش؟ يأتي هنا أحد الكتاب المحدثين يقول: شوف هذا البرنامج الرائد لأمير المؤمنين. الإمام كأنه قارئ للمسألة الاجتماعية قراءة فاحصة ومتأنية، يقول: هذول الآن بهالحال طبعا ما راح يزوجوهم، لكن خل واحد منهم يتاجر ويصير له اسم في السوق وروح يخطب. ما بيقولوا هذا الموالي وهذا ابن فلان وهذا كذا، راح يقولوا: لا، خاطبنها ابن فلان. ما راح يقولوا ابن فلان، راح يقولوا: خاطبنها التاجر الفلاني. فهنا الإمام أراد أن يضيق الفجوة من خلال أمرهم لهم بأن يعملوا في التجارة. إذا صار لكم اسم في السوق بعدها يتناسوا كل الفوارق التي بينكم وبينهم. فهذه يعني جوانب مشرقة مما أضاء به أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مطبقا تمام التطبيق لهذه الآية الكريمة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذه الليلة روح العدل على فراش المرض، روح العدل، كينونة العدل على فراش المرض. الله، ليلة العشرين من شهر رمضان، وبنات علي بن أبي طالب وأولاده حافين به، تقترب اللحظات المؤلمة منهم شيئا فشيئا. أصحاب أمير المؤمنين الرواة يصفون، يقولوا: ليلة العشرين جاء أشراف القبائل وجاء شرطة الخميس وكل الذين يعملون في المناصب العليا، كل واقف أمام دار أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأصحابه جلوس ما منهم إلا وهو بتلك الحالة من الألم. يقول بعض الرواة عن الأصبغ ابن نباتة، يقول: نظرت إلى الهاشميين ليلة العشرين من شهر رمضان، فما منهم إلا من إذا تنفس كادت روحه تخرج بنفسه، حالة من الألم، حالة من الترقب. الأصبغ ابن نباتة يقول: أنا واضع رأسي بين ركبتي وأبكي. فخرج الإمام طبعا في الحالة، بعد تعذر مقابلته، لا يستطيع أن يستقبل الناس وقد وصل إلى ما وصل إليه، خصوصا أن محمد بن الحنفية يقول: ليلة العشرين من شهر رمضان سرى السم إلى قدمي والدي أمير المؤمنين، صح ونادي وعليا، يا يتام الوصي، يا يتام الوصي، كل ينادي وعليا وإماما. يقول في هذه الحالة خرج الإمام الحسن سلام الله عليه وقال معاشر الناس أمير المؤمنين يبلغكم بأنه لا يقوى على مقابلتكم فانصرفوا جزيتم خيرا. فانصرف الناس جميعا وبقيت أنا واضعا رأسي بين ركبتي. خرج الإمام الحسن شاف وإلا الدار كلها فرغت إلا أنا جالس. فالتفت إلي قال يا أصبغ أما بلغك كلام أمير المؤمنين؟ قلت بلى. قال إذا لم تنصرف مع المنصرفين؟ قلت سيدي رجلاي لا تحملاني، قلبي لا يطاوعني، أروح أنا ما مطمن على أبوك، بالله عليك له لحظة بس أطل عليه وأشوفه. يقول فدخل الحسن وأخبر أباه قال دعه يدخل. فدخلت عليه وهو مسجى على فراشه معصوصب الرأس بعمامه صفراء، لا أعلم أهي أشد صفرة من جبين الإمام أم جبين الإمام أشد صفرة منها؟ يعني ألح عليه النزف، ألح عليه نزف الدماء. فما تمالكت فانفجرت بالبكاء. التفت إلي فقال يا أصبغ لا تبكي، وهو يقول قولا ضعيفا، يا الله أسمعه، يا أصبغ لا تبكي إنها والله الجنة. قلت سيدي إني لأعلم بأنها الجنة، يعني أنا عندي شك أنك أنت تروح للجنة، مو على هذا بكائي، وإنما أبكي لفراقنا إياك. باكر طالع المنبر خالي، باكر نشوف محراب الصلاة خالي، هذا اللي يألمنا بكاءنا عليك لهذا. كيف يمكن أن يكون هناك عوض عنك يا أمير المؤمنين؟ بعد من أحداث هذه الليلة حاولوا يجيبوا أطباء للإمام من هنا وهناك، بعض الروايات تقول كثير من الأطباء ما قدر يبت في القضية، إلا أن هناك رجل يسمى طبيب يسمى بكبير الجراحين في ذلك الوقت وهو أثير ابن عمرو السكوني، قيل فندب له أن يأتي ليرى جرح الإمام. فدخل عليه وكان له يعني إلى مكان في الطب، فأمر بشاة تذبح ذبحت، أمر بأن تستخرج من رئتها عرق حار كما يقولون، ثم جاء ووضعه وين مكان ذيك الضربة المشومة، فوضع العرق مكان الضربة في جرح الإمام، فما أخرجه إلا وهو مكلل ببياض دماغه. طبعا هنا روايتين، رواية تقول أنه رأسا هو قال يا أمير المؤمنين اعهد عهدك، رواية أخرى تقول احتبس الكلام في فم الطبيب. يقول أنا شلون الآن أقول لهم أمير المؤمنين خلاص ما عاد يقدر يعود للحياة وأنه مفارقكم؟ في هذه الحالة شي يصير حال بنات رسول الله؟ اسمع اسمع هذه المحاورة. زينب نادت الجراح والعبرات سجاب، أبونا أبونا من تجس راس برفج لا تلجم صواب، الله عليك الله عليك يا الجراح شد برفج راس الحين، بلجت مين تشد جرحايا ولم راسه يسكن ويهيد، يا جراح جانا العيد، جاينا عيد احنا نفرح بابونا ويانا، يا جراح جانا العيد يا مكلف صباح العيد، كل الناس تفرح بيه وبيت المجد سد بابه. فلما قال يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإن الضرب قد وصلت إلى الدماغ، وصل الكلام إلى أبناء علي فنادوا وأبتاه وعليا، وسرى صوتهم إلى داخل الدار إلى بنات أمير المؤمنين فنادينا وضيعته. فلما سمع كلام الطبيب قال إذن ادنوا أبنائي، ادنوا مني للوصية، ادنوا مني بعد ما عندي إلا الوصايا في هذه اللحظات، هنا في هذه اللحظات اسمعوا وصايا أبيكم الذي يفارقكم. باكر تصبح أولادي ونسوة بحال فظيع، يا حسن ليكون هالعيلة عقب عيني تضيع، لاحظ الحرمة يا بويا وسكت الطفل الرضيع، وانا باكر تفقدوني وتبلغ اعداك المرء، يا حسن وما عضيداك مهجة حسين الشهيد، ليت عينك تنظر على القاع محزوز الوري، يبقى مرمي بالشميس وراسه يروح اليزي، سكن قلبه تراه من بعد عينك إما. ها انتو في محضر بنات رسول الله، مو شوية تهونوا الألم عليهم، ترفع صوتك بالنياحة وياهم، ودار عينا على أولاده والدمع منا يهيل، صاح جيبوا لي أبو فضيل وزينب بالعجل، نادت زينب يا بويا هذا خويا أبو الفضيل، يا علي والله وسافت موت ما تتم الصيام، سوى فتح عينه وصاح يا عباس هاي بذمت، هذه من عندي وديعة وطاق لازم رقبته، أبو فاضل لا تضيعها تراهي لا يذهب حمايته، لا تذل ما دام راسك سالم وسالم الها، مات ثاني الآباء فلنبكي حزنا ليعزي اليتيم منا اليتيم. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين. لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.